بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان واعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم فتأخروا إلى هذا العام. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه. فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجز، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو 3 أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر 15، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عقده في ذكر ملخص لغزوة الخندق، ويقال لها أيضا غزوة الأحزاب. يقال لها الخندق لأنه كما سيأتي معنا حفر النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة من سلمان الفارسي خندقا من الناحية الشمالية للمدينة، يربط بين حرتي المدينة، وهي الجهة السهلة دخولا والأيسر للأعداء، وهي التي فعلا تجمعوا للدخول من جهتها. أما جهة الغرب وجهة الشرق ففيهما حرتان يعسر معها دخول الجيوش، والجهة الجنوبية للمدينة فيها بنو قريظة وفيها المساكن والبيوت، وبين المسلمين وبني قريظة عهد، وإن كانوا قد أخلفوه في أثناء المعركة كما سيأتي، لكن الجهة المكشوفة هي الجهة التي تقع عن المدينة ناحية الشمال، فسميت غزوة الخندق لذلك. وتسمى الأحزاب لأن الذين جاءوا لمقاتلة المسلمين في هذه الغزوة ليسوا قريشا وحدهم، وإنما قبائل متعددة تآلبت وتحالفت وتجمعت وتجمرت لمقاتلة المسلمين. وكان لليهود، يهودي بني النضير، دور بارز ودور فاعل لتجميع هذه القبائل لمقاتلة المسلمين، وهذا أيضا سيأتي بيانه عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهي تسمى بغزوة الأحزاب وتسمى بغزوة الخندق، وكانت على الصحيح من قولي أهل العلم بالسير والمغازي في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال منها. قال ابن كثير رحمه الله في التقدمة لبيان هذه الغزوة، قال: التي ابتلى الله فيها عباده. هنا في خطأ مطبعي انتبه له: التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم. التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم، لأنه حصل شدة وخطب جسيم وفزعة القلوب وهال الأمر الناس. فقال: ابتلى الله عباده فيها عباده المؤمنين وزلزلهم، وثبت أي بعد ذلك الإيمان في قلوب أوليائه، وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لأن هزيمة الأحزاب التي تجمعت لمقاتلة المسلمين لم تكن بقتال، لم تكن عن قتال، وإنما كفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال كما سيأتي معنا، وهزمهم جل وعلا بجنود لم تروها، وبالريح كما يأتي أيضا بيان ذلك. قال: وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه. قال: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها. وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، أي بعد غزوة الأحزاب. أما شرعا فإن غزو المسلمين حرام في شرع الله سبحانه وتعالى ووحيه الذي أنزله على أنبيائه، وهذا من أظلم الظلم وأشد الباطل، أن يحارب الإنسان ويعادي أنبياء الله وأهل الإيمان ويعادي دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى شرعا. وحرم عليهم ذلك قدرا، أي أن فيما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه وقضى في الكتاب السابق أن المشركين لا يغزون المسلمين بعد هذه، لا يغزون المسلمين بعد هذه. قال: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بمعنى أنه لن يكون بعد هذه المرة تجمع من المشركين ومجيء للمسلمين في ديارهم، بل الذي سيحصل هو العكس، وهو أن المسلمين هم الذين يجتمعون ويأتون إلى الكفار في ديارهم. أما أن يأتوا مثل مجيئهم في أحد ومثل مجيئهم إلى بدر ومثل مجيئهم المرة الأخيرة إلى المدينة، هذا لن يحصل بعد ذلك. ومن أهل العلم من استدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. يستدل بعض أهل العلم من عموم الآية على أنه لا يحصل من الكفار مجيء وقدوم لمقاتلة المسلمين، لكن هذا المعنى الذي يذكره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى جاء صريحا في صحيح البخاري من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب، يقول: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، كما صح بذلكم الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فبعد غزوة الأحزاب قدر الله سبحانه، أو كان مما قدر الله وكتبه، أن الكفار لا يغزون النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بعد هذه المرة، بل الذي سيحصل هو أن المسلمين هم فيما بعد يغزون هؤلاء في ديارهم نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، وليكون الدين كله لله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانت في سنة خمس في شوالها، على الصحيح، أي أن هذه الغزوة في الصحيح من قولي أهل العلم بالسير والمغازي كانت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة. ومن أهل العلم ومنهم موسى بن عقبة وابن حزم، وسيأتي تنصيص ابن كثير عليهما، يرون أنها كانت في السنة الرابعة. وأورد أيضا الإمام بن كثير رحمه الله محتج به ابن حزم لذلك، وبين ضعف محتج به من وجهين يأتي أيضا ذكرهما عند الإمام بن كثير رحمه الله. قال: والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة للرابعة، أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال، لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة ثلاث. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم، أي بعد معركة أحد، وعدهم العام المقبل بدرا، وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج. ومرت معنا غزوة بدر الموعد، التي أيضا تسمى غزوة بدر الثالثة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام أقاموا في بدر 8 ليال، ولم يلقوا كيدا ولم يأتي الكفار إليهم، وأن الكفار خرجوا إلى أول مكة في مر الظهران على بعد من مكة 40 كيلومترا تقريبا، ثم قرروا الرجوع. وقال لهم أبو سفيان: هذه سنة جدب، ولعلنا نؤخر ذلك إلى عام خصيب، فلم يأتوا إلى المسلمين. فهذا من الدلائل الواضحة على أن غزوة الأحزاب لم تكن في السنة الرابعة، وإنما الذي كان في السنة الرابعة هو بدر الموعد، وفي السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب، على الصحيح من قولي أهل العلم. قال: فأخلفوه، أي المشركون، لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام، أي العام الخامس من الهجرة. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي، أي أنها في السنة الخامسة. قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، وهو قول موسى بن عقبة. قال: ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فصح أنه لم يكن، هكذا يقول ابن حزم، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط، لم يكن بينهما، أي أحد والخندق، إلا سنة واحدة. قال: لأن ابن عمر عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه في الأحزاب وهو ابن 15 سنة فأجازه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بن كثير في تعقب هذا الاستدلال استدلال ابن حزم بهذا الحديث على أنها في السنة الرابعة، قال الإمام بن كثير هذا الحديث مخرج في الصحيحين، أي أن الحديث لا شك في صحته وثبوته وليس يدل على ما ادعاه. قال وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه. لماذا لا يدل على ما ادعاه؟ قال ذكر أمرين، الأول قوله لأن مناط إجازة الحرب إلى آخره، هذا رقم واحد في ما أجاب به ابن كثير على تقرير ابن حزم. قال لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني 15 سنة هذا أقل أو أدنى حد يجاز من بلغ هذا العمر، فمن فوقه من باب أولى، فكان لا يجيز من لم يبلغها ومن بلغها أجازه. فلما لم يكن ابن عمر يوم أحد ممن بلغها لم يجز، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه، وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها سنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر، لا ينفي، لأن معنى قوله وأنا من 15 سنة أي ممن يجازون للقتال، ممن بلغوا السن الذي يجازون فيه للقتال ويؤذن لهم فيه بالقتال، 15 أو 16 أو 17، كل هؤلاء يقال عنهم بلغ 15 سنة، بلغ 10 سنة يعني بلغ سن الإجازة بالقتال والإذن بالقتال. قال وأنا نعم قال فكأنه قال عرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب، يعني هذا المراد بقوله وأنا ابن 15 سنة. هذا وجه في الجواب على استدلال ابن حزم. الوجه الثاني قال وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14، إنه كان يوم أحد في عندما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول 14 من عمره، ويوم الخندق كان في آخر 15 من عمره، فيكون بذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة يعني في أولها فلم يجزه، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وهو ابن 15 سنة في آخرها أي بلغ سن الإجازة بدخول القتال فأجازه عليه الصلاة والسلام، فيصح بذلك أن المدة أصبحت سنتين لا سنة واحدة، أصبحت سنتين لا سنة واحدة. قال ابن كثير وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف الله أعلم، وعدد من أهل العلم قرروا هذا في الإجابة على قول ابن حزم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أجاب عن قول ابن حزم بهذين الوجهين، أجاب عن قول ابن حزم بهذين الوجهين اللذين ذكرهما ابن القيم ابن كثير رحمه الله. نعم.
وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل.
نعم. قال وكان سبب غزوة الخندق، وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير، ويهود بني النضير هم اليهود الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد غزوة أحد كما مر معنا قريبا، فبدأوا يؤلفون قريشا وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين على غزو المسلمين في المدينة فيقول الحافظ بن كثير أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم. ألبوهم أي أن هؤلاء هم الذين قاموا بعملية تحزيب الأحزاب وتجميعهم لمقاتلة المسلمين في المدينة، فذهبوا أولا إلى قريش، ثم ذهبوا أيضا إلى غطفان وجمعوا من هنا وهناك واجتمعوا في المدينة لمقاتلة المسلمين، وكل ذلك بهذا التأليب الذي قام به هؤلاء النفر من اليهود. قال فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر، فأصبحت الآن الطوائف المقاتلة يعني رؤوسهم كفار قريش وغطفان أيضا جموع منهم واليهود، فهؤلاء كلهم يعني تجمعوا وتحزبوا على مقاتلة المسلمين في المدينة. وهؤلاء اليهود، هؤلاء النفر من اليهود كما جاء في بعض كتب السير، لما ذهبوا إلى الكفار كفار قريش في مكة لتأليبهم على المسلمين، جاء أن كفار قريش سألوهم قالوا أنتم عشتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وعرفتم دينه، وأنتم أيضا على معرفة بديننا، وأنتم أهل كتاب، فأي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد؟ فلم يكتفي هؤلاء النفر من اليهود مع أن أهل الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب، لم يكتفوا بفقط مهمة التأليد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل زادوا إلى ما هو أعظم من ذلك، وتصحيح مذهب المشركين، وقالوا لهم أبدا دينكم أصح من دينه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلم يكتفوا فقط بمهمة التأليب وإثارة هؤلاء ودعوتهم لمقاتلة المسلمين في المدينة، بل زادوا على ذلك أن صححوا دين المشركين وقالوا لهم إن دينكم أهدى سبيلا وأقوى طريقا من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما انتهوا من مهمة تأليب كفار قريش على التوجه للمدينة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اتجهوا إلى غطفان في نجد. قال ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم وسلكوا معهم أيضا مسلكا. غطفان يعني بالنسبة لكفار قريش لهم ثأر وانتقام وترصد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعادات له، والدعوة نشأت بينهم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما غطفان فلهم نظرة أخرى إضافة إلى معادات الدين، وهي مطامع في خيرات المدينة، واليهود يعاملون كلا بحسب مطامعه ورغباته. فلما ذهبوا إلى غطفان وألبوهم على المسلمين وعدوهم بنصف الثمر ونصف الخيرات، إغراء لهم، حتى إنهم قالوا نعطيكم نصف خيبر، نصف ثمرات خيبر التي هم عليها، فأغروهم من هذه الناحية وألبوهم إضافة إلى ما قام في نفوسهم من عداء للإسلام والمسلمين، فجاء يدفعهم بالطمع، فتجمعوا أيضا عند المدينة لمقاتلة المسلمين. قال وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن، كلهم في نحو 10,000 رجل، كلهم في 10,000 رجل، يعني جموع مهيلة وأعداد غفيرة وكبيرة جاءت لمقاتلة المسلمين في المدينة. والله عز وجل في سورة الأحزاب، وسميت بهذا الاسم لأن ذكر فيها شيء من التفاصيل المتعلقة في هذه الغزوة، بدءا من صدر الآية، في بدءا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، هذا تجمع المشركين الذي كان في ناحية الشمال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هذا بنو قريظة من الخلف لما نقضوا العهد، وهذا الذي ذكره ابن كثير نقلا عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في معنى الآية. فمن خلفكم أي من أسفل منكم أي اليهود الذين هم بنو قريظة عندما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين الصادقين بالثبات واليقين والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكر الله ذلك عنهم بعدها بآيات. قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يحصل لهم شيء من الزلزلة والإخافة وكذا، ولكن عاقبتهم هي النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا عدد من المفسرين يقول المراد بقول الصحابة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي في هذه الآية أنه يحصل زلزلة وشدة ويأتي عقبها النصر المبين، وهذا الذي كان في غزوة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا انكشف الغطاء وظهر من يبطن النفاق ويظهر الإيمان، واتضح أمرهم وتجلى أمرهم للناس. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وبدأوا يخدرون. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا تجلسوا في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وارجعوا إلى مساكنكم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو أن المشركين تجمعوا عليهم ودخلوا عليهم من أقطارها، أقطار المدينة، وسئلوا الفتنة يعني الشرك والكفر بالله، لا دخلوا في الكفر دخولا سريعا، وهذا عرض وكشف لحال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق، لكن لما تمحص الأمر وجاءت هذه الحقيقة بدأ ينكشف حالهم بخلاف أهل الإيمان الذين ثبتهم الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت. نعم.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأمن المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، على الصحيح من أهل المدينة. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد، والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه.
نعم. ثم قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه، يعني أنهم بدأوا يتجمعون ويتهيئون للمجيء إلى المدينة لمقاتلة المسلمين في المدينة. فلما سمع بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق، أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة. والخندق الغرض منه الحماية، حماية المدينة من الناحية المكشوفة التي هي الناحية الشمالية، الشمالية الغربية، الشمالية الغربية يعني من الغرب شيئا قليلا والشمال، فهي منطقة مكشوفة، بينما ناحية الغرب وناحية الشرق فيهما حرتان، حرة واقم وحرة الوبرة، فالحرة الشرقية والحرة الغربية. والمنطقة المكشوفة هي ناحية الشمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحفروا الخندق بإشارة من سلمان الفارسي، بإشارة من سلمان الفارسي. وسلمان الفارسي قال: كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، كنا في، كما ذكر في بعض كتب السير قال: كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، أي حمينا أنفسنا من حاصرنا بالخنادق التي تحول بين وبين الوصول بيسر وسهولة. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة. وعرفنا أن هذا من المنطقة أو الناحية الشمالية للمدينة، ليربط بين حرة واقم التي هي الحرة الشرقية وحرة الوبرة التي هي الحرة الغربية، يربط بينهما بخندق، يربط بينهما بخندق، يعني من طرف الحرتين، من طرف هاتين الحرتين الشمالي يعمل خندق يربط الحرتين بعضهما ببعض. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام بحفر هذا الخندق، قال: وكان الذي أشار به سلمان، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، يعني لأنهم يستعجلون في الحفر قبل أن يصل الكفار، يستعجلون في الحفر، فإذا المسافة التي ستحفر طويلة جدا، المسافة التي تحفر طويلة، وآلات الحفر آلات بدائية جدا، وفي الوقت نفسه كان الجو باردا، وكان أيضا في قلة طعام، في قلة طعام، حتى إنهم وقت الحفر ما كانوا يجدون الطعام، ما كانوا يجدون الطعام، بل كان يؤتى بالشعير ويدهن بالدهن السنخ يعني المتغير رائحته، له رائحة كريهة، ما يجدون شيء فيأكلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري شارك معهم وكان في بعض الوقت يعصب بطنه بحجر من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فالجو كان باردا وأيضا كان جوع يعني قلة الطعام في ذلك الوقت، والمسافة التي سيقومون بحفرها طويلة جدا. جاء في بعض كتب السير أن طول الخندق 5000 ذراع، طول الخندق 5000 ذراع، يعني من مبدئه في من الحرتين مسافته 5000 ذراع. 5000 ذراع تعادل تقريبا 2.5 كيلو، يعني تعادل تقريبا 2.5 كيلو. فهذا من حيث طول الخندق. وعرضه 9 أذرع، عرضه 9 أذرع، وعمقه ما بين 7 أذرع إلى 10 أذرع، والمتر ذراعين، المتر ذراعين. فإذا قيل أن عرضه 9 أذرع فمعنى ذلك 4.5 أمتار، 4.5 أمتار هذا العرض، والعمق 2.5 متر أو 3 أمتار تقريبا، والطول 2.5 كيلو. وآلات الحفر يعني بدائية، وكان يمر عليهم أثناء الحفر صخور حتى إن الصحابة يجهدون في كسرها فما يستطيعون، فيستعينون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان كسره لها أيضا من الآيات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. واختلف في مدة الحفر كم مكثوا، يعني في من مدة زمنية كم يوم مكثوا يحفرون هذا الخندق. ونحن عرفنا أن الخندق يحتاج أن يحفر في أسرع فرصة وأسرع وقت. فذكر في هذا أقوال، يقول السمهودي وفرغ من الخندق في 6 أيام، قال هذا هو المعروف، وذكر أقوال غير هذا، لكن لعل هذا والله تعالى هو الأقرب، أقرب ما قيل، لأن المدة لو طالت، يعني بعضهم قال شهر تكون يعني الفرصة، لأن الأعداء وصلوا إلى المكان، لكن 6 أيام لعله والله تعالى أعلم هو الأقرب. والسمهودي قال هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. قال فلما قال وكانت في حفره آيات مفصلة، آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها، قد تواتر خبرها. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى في كتابه السيرة: وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله تعالى عبرة، فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته. عاين ذلك المسلمون، عاين ذلك المسلمون. ومن ضمن هذه الأخبار قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهي في صحيح البخاري. يقول رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة كبيرة وشديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذوقا، لا نذوق ذوقا، يعني نعم لا نذوق ذواقا، يعني لا نأكل شيئا قليلا من الطعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا، فأخذ المعول فضرب فعاد كثيبا، يعني أصبحت تلك الصخرة التي أخذوا يعالجونها وقتا أصبحت كثيبا من الرمل. قال: فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ عندك طعام؟ قالت: عندي شعير وعناق. عندي شعير وعناق، العناق البهمة الصغيرة. فذبحت العناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاث أي الصخور على النار قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي. ماذا قال؟ طعيم لي بالتصريف، يعني طعام قليل جدا، طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، طعيم، فقم أنت ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فقام المهاجرون والأنصار. جاء في رواية: فكان الذين جاءوا إلى بيت جابر 1000 شخص. الذين جاءوا لهذا الطعام 1000 شخص. ويقول: طعيم، وتأتي أنت رجل ورجلان، رجل ورجلان. فقال: قوموا، يخاطب المهاجرين والأنصار. وجاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا إلى بيت جابر رضي الله عنه 1000 رجل. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقال: فنعم. فقالت: هل سألك؟ قلت: نعم. هل سألك يعني عن الطعام؟ قلت: نعم. فعرفت أنه عليه الصلاة والسلام جاء بهم عن معرفة مبينة بالأمر. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا، ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تزاحموا في الدخول، بمعنى أن الطعام سيكفي الجميع، ادخلوا ولا تضاغطوا، لا تضاغطوا، يعني الطعام الموجود سيكفي الجميع. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يعني يغطيه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 1000، حتى شبعوا، وبقي بقية، وبقي بقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فأكل هؤلاء 1000، يعني خرجوا كلهم شباع، شبعوا، وقال لها: كلي وأهدي. وهذه من الآيات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير وأعلام نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الحافظ ابن كثير: فلما كمل قدم المشركون، لما كمل أي حفر الخندق، قدم المشركون فنزلوا حول المدينة، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، خرجوا معه إلى جهة الخندق. ولما حفروا الخندق، كثيب الرمل يحفرونه إلى جهة المدينة، إلى جهة المدينة، بحيث يكون خندق ومن جهة المدينة رمل من دون الخندق أيضا يتترسون به من الأعداء. فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله أعلم. وكذا غلطه ابن القيم، وكذا غلطه ابن القيم، غلط ابن إسحاق في ذلك. لكن الذي وقفت عليه في مغازي في سيرة ابن إسحاق كما في تهذيب ابن هشام لها أنهم خرجوا في 3000 من المسلمين، هذا المثبت في المطبوع، فلعل ذلك يراجع أو يحقق. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وسلع جبل متصل بالمدينة، جبل معروف متصل بالمدينة وهو في الجهة الغربية. وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، والآطام هي الحصون، الآطام هي الحصون، واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وانطلق حيي بن أخطب النظري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أو لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهدين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، وأن يلحنوا إليه لحنا أي لغزا. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عضل والقارة يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
قال رحمه الله تعالى وانطلق حيي بن أخطب النضري أي من بني النضير، وهو زعيم بني النضير، انطلق إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد. وفيما قيل في كتب السير والمغازي أن كعب بن أسد رئيس بني قريظة تمنع كثيرا حتى أنه قيل أنه رفض أصلا أن يفتح له وأن يأذن له بالدخول، وقال مجيئك شؤم علينا وإلى آخره، لكنه لم يزل به يتحايل عليه ويلح عليه ويحاول معه ويغريه ويمنيه حتى وافق على نقض العهد. قال فلم يزل به حتى نقض العهد، قول ابن كثير لم يزل به هذا فيه إشارة إلى أنه كانت هناك محاولات مطولة من حيي بن أخطب مع كعب بن أسد ليوافق على نقض العهد. قال حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك، أي سر الكفار كفار قريش ومن تجمع معهم من الأحزاب بهذا الخبر أن بني قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعدوا لمعاونة المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بشيء من هذا أرسل من يستطلع الخبر، فجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام للزبير أنه قال نعم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الزبير في الصحيحين من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال الزبير فانطلقت فلما رجعت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتيت بالخبر، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي، قال فداك أبي وأمي. ومر معنا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص، قال ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ثم بعث عليه الصلاة والسلام السعدين، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين بن معاذ وبن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين بن معاذ، أي سعد بن معاذ، وسعد ابن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل نقض بنو قريظة العهد أم لا، يعني يتخاطب معهم في هذا الخبر وفي هذا الأمر بينما ذهاب الزبير يستطلع. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالسب والشتم ونحو ذلك، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقيل إن سعد بن عبادة قال له دعهم فإن الأمر الذي بيننا وبينهم أعظم من السب، الأمر الذي بيننا وبينهم أعظم من السب، فانصرفوا وتركوهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نقضوا أي العهد ألا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين، يعني لا يأتوا بين المسلمين ويقولون أن اليهود نقضت العهد فيفت هذا في أعضادهم، بل قال لئلا يورث وهنا وأن ينحلوا إليه لحنا أي لغزا، يعني يأتوا له بالخبر بلغز يفهموا عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم، قال ما وراءكم، قالوا عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع، يعني أن القوم شأنهم كذلك أنهم ناقضون نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم.
ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل، وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين، وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به.
أحب التنبيه أن ومع الاعتذار غدا لا أتمكن من المجيء للدرس، وأعود للتدريس يوم الجمعة بإذن الله عز وجل، وسيكون الدرس يوم الجمعة في الأرجوزة المئية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. نعم.
ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجازوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا للبراز، فانتدب لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم، وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون.
قال رحمه الله تعالى: ونجم النفاق وكثر، يعني برز وظهر النفاق واستعلن المنافقون بأمور تدل على عدم إيمانهم وتصديقهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فنكصوا بأنفسهم وأخذوا يخدرون ويعوقون: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فبدأ يعني يظهر النفاق بشدة، وبدأ المنافقون يخدرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر ذلك في سورة الأحزاب في الآيات التي أشرت إليها: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى نقلوا عن بعضهم أنه كان يقول يعدنا بأن نحصل على كنوز كسرى وقيصر، ونحن لا يستطيع الواحد منا الآن أن يقضي حاجته، ويذكرون كلاما من هذا القبيل إظهارا للتكذيب وعدم التصديق وتخذيلا للمؤمنين عن مناصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة أي مكشوفة ونخشى عليها من العدو، ليس بيننا بين العدو وبينها حائل، وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله تعالى كلتا الطائفتين قال: ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، أي أن مدة الحصار على خلاف أيضا بين أهل المغازي في تحديد المدة، ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم، فلم يكن هناك قتال، وإنما كانت هناك مناوشات من بعيد، يعني وراء الخندق بالنبل والحجارة، وأما قتال ومبارزة والتقاء الصفين هذا لم يحصل. هذا معنى قوله: ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم. قال: إلا أن فوارس من قريش، منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه، أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وعرفنا أن سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموا وجاوزوا، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز، يعني طلبوا من يتقدم للمبارزة. فكان أول من تقدم من هؤلاء النفر من المشركين عمرو بن عبد ود، وذكر عنه، وهذا أشار إليه الحافظ بن كثير، قال: وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاع، وذكر أيضا في بعض كتبه بن كثير قال: وكان من الفرسان الشجعان المشهورين. فطلب من يبارزه، فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فقتله الله على يديه، يعني على يدي علي بن أبي طالب. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز المئة يومئذ، وهذه عجيبة، كان شيخا جاوز المئة، يعني عمرها أكبر من 100 سنة، وعلى الخيل، ويقفز الخندق، أول شخص يقفز الخندق ويتقدم، وأمام جيش المسلمين والخندق وراءه، ويقول: من يبارز؟ ثم لما تقدم علي قام وعقر الخيل ونزل وتقدم للمبارزة، فكان يوصف بشجاعة عجيبة وإقدام، لكنها في باطل وكفر وصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وقتله الله سبحانه وتعالى على يد علي بن أبي طالب، وكانت هذه أيضا من أول مبشرات النصر، من أول مبشرات النصر وخذلان هؤلاء. ولهذا النفر الذين كانوا معه اقتحموا الخندق، لما رأوه صريعا قتيلا فروا وخرجوا من المكان الذي دخلوا منه وتركوه صريعا قتيلا وفروا ورجعوا إلى صف المشركين. وهذا الذي ذكر ابن كثير هنا من قصة عمرو، يعني لم يأتي بأسانيد متصلة صحيحة يعتمدها المحدثون، لكنها روايات في كتب السير وهي مراسيل، يعني في روايات مرسلة، لكن بعض أهل العلم مثل هذه الأمور يعني يمسي في الأخبار والسير البحتة التي لا يتعلق فيها أحكام فقهية أو مسائل تستنبط، مسائل فقهية تستنبط منها. قال: وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم، لما رأوا صاحبهم صريعا انطلقوا راجعين إلى قوم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم، وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم. قال: وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون، ومر معنا شعار في غزوة أحد، ها أمت، نعم كان شعار في غزوة أحد أمت، وهنا شعار حاميم لا ينصرون، بحيث يميز بعضهم بعضا، يميز بعضهم بعضا، بحيث لو حصل أي أمر يلتفت الشخص إلى صاحبه ويسأله فيعطيه الشعار فيعرف أنه من أصحابه. وفي قصة حذيفة بن اليمان لعل سيشير لها ابن كثير لاحقا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستطلع حال المشركين في آخر الأمر، ودخل رضي الله عنه ولاد من طريق، ودخلوا بينهم، دخل بينهم معهم، أصبح يسمع حديثهم وكأنه واحد من الموجودين. فأراد أبو سفيان أن يحدثهم بشيء خاص، قال: كل واحد منكم يعرف صاحبه. يقول حذيفة: فالتفت إلى من جواري مباشرة وقل من، قلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان. لكن يبدو أنه ما كان بينهم شعار يعرفون به، ما كان بينهم شعار يعرفونه، وإنما قال لهم أبو سفيان: من كل واحد منكم يعرف صاحبه. فالتفت كل واحد يا صاحبه من أنت يتأكد، يقول: فبادرت إلى من بجواري قلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان. ومضى الأمر، وستأتي قصته في نهاية الغزوة. ففائدة الشعار أن في أي حالة يعرف هل في الصف شخص مندس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة 55 على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان واعده العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم،
فتأخروا إلى هذا العام. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازي: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه. فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجز، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك. فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر 15. وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عقده في ذكر ملخص لغزوة الخندق، ويقال لها أيضا غزوة الأحزاب. يقال لها الخندق لأنه كما سيأتي معنا حفر النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة من سلمان الفارسي خندقا من الناحية الشمالية للمدينة، يربط بين حرتي المدينة، وهي الجهة السهلة دخولا والأيسر للأعداء، وهي التي فعلا تجمعوا للدخول من جهتها. أما جهة الغرب وجهة الشرق ففيهما حرتان يعسر معها دخول الجيوش، والجهة الجنوبية للمدينة فيها بنو قريظة وفيها المساكن والبيوت، وبين المسلمين وبني قريظة عهد، وإن كانوا قد أخلفوه في أثناء المعركة كما سيأتي، لكن الجهة المكشوفة هي الجهة التي تقع عن المدينة ناحية الشمال، فسميت غزوة الخندق لذلك. وتسمى الأحزاب لأن الذين جاءوا لمقاتلة المسلمين في هذه الغزوة ليسوا قريشا وحدهم، وإنما قبائل متعددة تآلبت وتحالفت وتجمعت وتجمهرت لمقاتلة المسلمين. وكان لليهود، يهودي بني النضير، دور بارز ودور فاعل لتجميع هذه القبائل لمقاتلة المسلمين، وهذا أيضا سيأتي بيانه عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهي تسمى بغزوة الأحزاب وتسمى بغزوة الخندق، وكانت على الصحيح من قولي أهل العلم بالسير والمغازي في السنة 15 من الهجرة في شهر شوال منها. قال ابن كثير رحمه الله في التقدمة لبيان هذه الغزوة، قال: التي ابتلى الله فيها عباده. هنا في خطأ مطبعي انتبه له، التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم لأنه حصل شدة وخطب جسيم وفزعة القلوب وهال الأمر الناس، فقال ابتلى الله عباده فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت أي بعد ذلك الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لأن هزيمة الأحزاب التي تجمعت لمقاتلة المسلمين لم تكن بقتال، لم تكن عن قتال، وإنما كفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال كما سيأتي معنا، وهزمهم جل وعلا بجنود لم تروها وبالريح كما يأتي أيضا بيان ذلك. قال وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه. قال وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها أي بعد غزوة الأحزاب. أما شرعا فإن غزو المسلمين حرام في شرع الله سبحانه وتعالى ووحيه الذي أنزله على أنبيائه، وهذا من أظلم الظلم وأشد الباطل أن يحارب الإنسان ويعادي أنبياء الله وأهل الإيمان ويعادي دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى شرعا، وحرم عليهم ذلك قدرا أي أن فيما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه وقضى في الكتاب السابق أن المشركين لا يغزون المسلمين بعد هذه قال وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، بمعنى أنه لن يكون بعد هذه المرة تجمع من المشركين ومجيء للمسلمين في ديارهم، بل الذي سيحصل هو العكس، وهو أن المسلمين هم الذين يجتمعون ويأتون إلى الكفار في ديارهم، أما أن يأتوا مثل مجيئهم في أحد ومثل مجيئهم إلى بدر ومثل مجيئهم المرة الأخيرة إلى المدينة، هذا لن يحصل بعد ذلك. ومن أهل العلم من استدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، يستدل بعض أهل العلم من عموم الآية على أنه لا يحصل من الكفار مجيء وقدوم لمقاتلة المسلمين، لكن هذا المعنى الذي يذكره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى جاء صريحا في صحيح البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب يقول الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما صح بذلكم الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فبعد غزوة الأحزاب قدر الله سبحانه أو كان مما قدر الله وكتبه أن الكفار لا يغزون النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بعد هذه المرة، بل الذي سيحصل هو أن المسلمين هم فيما بعد يغزون هؤلاء في ديارهم نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله وليكون الدين كله لله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وكانت في سنة خمس في شوالها على الصحيح، أي أن هذه الغزوة في الصحيح من قولي أهل العلم بالسير والمغازي كانت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة. ومن أهل العلم ومنهم موسى بن عقبة وابن حزم وسيأتي تنصيص ابن كثير عليهما، يرون أنها كانت في السنة الرابعة. وأورد أيضا الإمام بن كثير رحمه الله محتج به بن حزم لذلك، وبين ضعف محتج به من وجهين يأتي أيضا ذكرهما عند الإمام بن كثير رحمه الله. قال: والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة للرابعة، أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال، لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة ثلاث. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم، أي بعد معركة أحد، وعدهم العام المقبل بدرا، وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج. ومرت معنا غزوة بدر الموعد التي أيضا تسمى غزوة بدر الثالثة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام أقاموا في بدر 8 ليال ولم يلقوا كيدا ولم يأتي الكفار إليهم، وأن الكفار خرجوا إلى أول مكة في مر الظهران على بعد من مكة 40 كيلومترا تقريبا، ثم قرروا الرجوع. وقال لهم أبو سفيان: هذه سنة جدب، ولعلنا نؤخر ذلك إلى عام خصيب، فلم يأتوا إلى المسلمين. فهذا من الدلائل الواضحة على أن غزوة الأحزاب لم تكن في السنة الرابعة، وإنما الذي كان في السنة الرابعة هو بدر الموعد، وفي السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب على الصحيح من قولي أهل العلم. قال: فأخلفوه، أي المشركون، لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام، أي العام الخامس من الهجرة. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي، أي أنها في السنة الخامسة. قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع، وهو قول موسى بن عقبة. قال: ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فصح أنه لم يكن، هكذا يقول ابن حزم، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط، لم يكن بينهما أي أحد والخندق إلا سنة واحدة. قال: لأن ابن عمر عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه في الأحزاب وهو ابن 15 سنة فأجازه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بن كثير في تعقب هذا الاستدلال، استدلال ابن حزم بهذا الحديث على أنها في السنة الرابعة، قال الإمام بن كثير: هذا الحديث مخرج في الصحيحين، أي أن الحديث لا شك في صحته وثبوته وليس يدل على ما ادعاه. قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه. لماذا لا يدل على ما ادعاه؟ قال: ذكر أمرين. الأول قوله: لأن مناط إجازة الحرب إلى آخره، هذا رقم واحد في ما أجاب به بن كثير على تقرير بن حزم. قال: لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني 15 سنة هذا أقل أو أدنى حد يجاز من بلغ هذا العمر، فمن فوقه من باب أولى، فكان لا يجيز من لم يبلغها ومن بلغها أجازه. فلما لم يكن ابن عمر يوم أحد ممن بلغها لم يجز، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه، وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها سنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر، لا ينفي، لأن معنى قوله وأنا من 15 سنة أي ممن يجازون للقتال، ممن بلغوا السن الذي يجازون فيه للقتال ويؤذن لهم فيه بالقتال، 15 أو 16 أو 17، كل هؤلاء يقال عنهم بلغ 15 سنة، بلغ 10 سنة يعني بلغ سن الإجازة بالقتال والإذن بالقتال. قال وأنا نعم قال فكأنه قال عرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب، يعني هذا المراد بقوله وأنا ابن 15 سنة. هذا وجه في الجواب على استدلال ابن حزم. الوجه الثاني قال وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14، إنه كان يوم أحد في عندما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول 14 من عمره، ويوم الخندق كان في آخر 15 من عمره، فيكون بذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة يعني في أولها فلم يجزه، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وهو ابن 15 سنة في آخرها أي بلغ سن الإجازة بدخول القتال فأجازه عليه الصلاة والسلام، فيصح بذلك أن المدة أصبحت سنتين لا سنة واحدة، أصبحت سنتين لا سنة واحدة. قال ابن كثير وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف الله أعلم، وعدد من أهل العلم قرروا هذا في الإجابة على قول ابن حزم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أجاب عن قول ابن حزم بهذين الوجهين، أجاب عن قول ابن حزم بهذين الوجهين اللذين ذكرهما ابن القيم ابن كثير رحمه الله. نعم.
وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا، وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل.
نعم. قال وكان سبب غزوة الخندق، وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير، ويهود بني النضير هم اليهود الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد غزوة أحد كما مر معنا قريبا، فبدأوا يؤلبون قريشا وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين على غزو المسلمين في المدينة، على غزو المسلمين في المدينة. فيقول الحافظ بن كثير أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم، ألبوهم أي أن هؤلاء هم الذين قاموا بعملية تحزيب الأحزاب وتجميعهم لمقاتلة المسلمين في المدينة، فذهبوا أولا إلى قريش ثم ذهبوا أيضا إلى غطفان وجمعوا من هنا وهناك واجتمعوا في المدينة لمقاتلة المسلمين، وكل ذلك بهذا التأليب الذي قام به هؤلاء النفر من اليهود. قال فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر، وعدوهم من أنفسهم النصر، فأصبحت الآن الطوائف المقاتلة يعني رؤوسهم كفار قريش وغطفان أيضا جموع منهم واليهود، فهؤلاء كلهم يعني تجمعوا وتحزبوا على مقاتلة المسلمين في المدينة. وهؤلاء اليهود، هؤلاء النفر من اليهود كما جاء في بعض كتب السير، لما ذهبوا الى الكفار، كفار قريش في مكة، لتأليبهم على المسلمين، جاء ان كفار قريش سألوهم، قالوا انتم عشتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وعرفتم دينه، وأنتم أيضا على معرفة بديننا، وأنتم أهل كتاب، وأنتم أهل كتاب، فأي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد؟ فلم يكتفي هؤلاء النفر من اليهود مع أن أهل كتاب أوتوا نصيبا من الكتاب، لم يكتفوا بفقط مهمة التأليد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل زادوا الى ما هو اعظم من ذلك، وتصحيح مذهب المشركين، تصحيح مذهب المشركين، وقالوا لهم ابدا دينكم اصح من دينه. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلم يكتفوا فقط بمهمة التأليب وإثارة هؤلاء ودعوتهم لمقاتلة المسلمين في المدينة، بل زادوا على ذلك أن صححوا دين المشركين، وقالوا لهم إن دينكم أهدى سبيلا وأقوى طريقا من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما انتهوا من مهمة تأليب كفار قريش على التوجه للمدينة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اتجهوا إلى غطفان في نجد. قال ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم وسلكوا معهم أيضا مسلكا. غطفان يعني بالنسبة لكفار قريش لهم ثأر وانتقام وترصد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعادات له، والدعوة نشأت بينهم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما غطفان فلهم نظرة أخرى إضافة إلى معادات الدين، وهي مطامع في خيرات المدينة، واليهود يعاملون كلا بحسب مطامعه ورغباته. فلما ذهبوا الى غطفان وألبوهم على المسلمين وعدوهم بنصف الثمر ونصف الخيرات، وعدوهم بذلك وعدوهم بنصف الخيرات اغراء لهم، حتى انهم قالوا نعطيكم نصف خيبر، نصف ثمرات خيبر التي هم عليها، فاغروهم من هذه الناحية وألبوهم، إضافة إلى ما قام في نفوسهم من عداء للإسلام والمسلمين، فجاء يدفعهم بالطمع، فتجمعوا أيضا عند المدينة لمقاتلة المسلمين. قال وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن، كلهم في نحو 10,000 رجل، كلهم في 10,000 رجل، يعني جموع مهيلة وأعداد غفيرة وكبيرة جاءت لمقاتلة المسلمين في المدينة. والله عز وجل في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، وسميت بهذا الاسم لأن ذكر فيها شيء من التفاصيل المتعلقة في هذه الغزوة، بدءا من صدر الآية، في بدءا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، هذا تجمع المشركين الذي كان في ناحية الشمال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هذا بنو قريظة من الخلف لما نقضوا العهد، وهذا الذي ذكره ابن كثير نقلا عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في معنى الايه. فمن خلفكم، اي من اسفل منكم، اي اليهود الذين هم بنو قريظه عندما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين الصادقين بالثبات واليقين والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكر الله ذلك عنهم بعدها بآيات، قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يحصل لهم شيء من الزلزلة والإخافة وكذا، ولكن عاقبتهم هي النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا عدد من المفسرين يقول المراد بقول الصحابة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي في هذه الآية أنه يحصل زلزلة وشدة ويأتي عقبها النصر المبين، وهذا الذي كان في غزوة الأحزاب، وهذا الذي كان في غزوة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا انكشف الغطاء وظهر من يبطن النفاق ويظهر الإيمان واتضح أمرهم وتجلى أمرهم للناس، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وبدأوا يخدرون، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا تجلسوا في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وارجعوا إلى مساكنكم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو أن المشركين تجمعوا عليهم ودخلوا عليهم من أقطارها أقطار المدينة وسئلوا الفتنة يعني الشرك والكفر بالله لا دخلوا في الكفر دخولا سريعا، لدخلوا في الكفر دخولا سريعا، وهذا عرض وكشف لحال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق، لكن لما تمحص الأمر وجاءت هذه الحقيقة بدأ ينكشف حالهم بخلاف أهل الإيمان الذين ثبتهم الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت. نعم.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه.
نعم. ثم قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه، يعني أنهم بدأوا يتجمعون ويتهيئون للمجيء إلى المدينة لمقاتلة المسلمين في المدينة. فلما سمع بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق، أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة. والخندق الغرض منه الحماية، حماية المدينة من الناحية المكشوفة التي هي الناحية الشمالية، الشمالية الغربية، الشمالية الغربية يعني من الغرب شيئا قليلا والشمال، فهي منطقة مكشوفة، بينما ناحية الغرب وناحية الشرق فيهما حرتان، حرة واقم وحرة الوبرة، فالحرة الشرقية والحرة الغربية. والمنطقة المكشوفة هي ناحية الشمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحفروا الخندق بإشارة من سلمان الفارسي، بإشارة من سلمان الفارسي. وسلمان الفارسي قال: كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، كنا في، كما ذكر في بعض كتب السير قال: كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا، أي حمينا أنفسنا من حاصرنا بالخنادق التي تحول بين وبين الوصول بيسر وسهولة. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة. وعرفنا أن هذا من المنطقة أو الناحية الشمالية للمدينة، ليربط بين حرة واقم التي هي الحرة الشرقية وحرة الوبرة التي هي الحرة الغربية، يربط بينهما بخندق، يربط بينهما بخندق، يعني من طرف الحرتين، من طرف هاتين الحرتين الشمالي يعمل خندق يربط الحرتين بعضهما ببعض. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام بحفر هذا الخندق، قال: وكان الذي أشار به سلمان، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، يعني لأنهم يستعجلون في الحفر قبل أن يصل الكفار، يستعجلون في الحفر، فإذا المسافة التي ستحفر طويلة جدا، المسافة التي تحفر طويلة، وآلات الحفر آلات بدائية جدا، وفي الوقت نفسه كان الجو باردا، وكان أيضا في قلة طعام، في قلة طعام، حتى إنهم وقت الحفر ما كانوا يجدون الطعام، ما كانوا يجدون الطعام، بل كان يؤتى بالشعير ويدهن بالدهن السنخ يعني المتغير رائحته، له رائحة كريهة، ما يجدون شيئا فيأكلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري شارك معهم، وكان في بعض الوقت يعصب بطنه بحجر من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فالجو كان باردا، وأيضا كان جوع، يعني قلة الطعام في ذلك الوقت، والمسافة التي سيقومون بحفرها طويلة جدا. جاء في بعض كتب السير أن طول الخندق، طول الخندق 5000 ذراع، طول الخندق 5000 ذراع، يعني من مبدئه في من الحرتين مسافته 5000 ذراع، 5000 ذراع تعادل تقريبا 2.5 كيلو، يعني تعادل تقريبا 2.5 كيلو، فهذا من حيث طول الخندق. وعرضه 9 أذرع، عرضه 9 أذرع، وعمقه ما بين 7 أذرع إلى 10 أذرع، والمتر ذراعين، المتر ذراعين. فإذا قيل أن عرضه 9 أذرع فمعنى ذلك 4.5 أمتار، 4.5 أمتار هذا العرض، والعمق 2.5 متر أو 3 أمتار تقريبا، والطول 2.5 كيلو. وآلات الحفر يعني بدائية، وكان يمر عليهم أثناء الحفر صخور، حتى إن الصحابة يجهدون في كسرها فما يستطيعون، فيستعينون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان كسره لها أيضا من الآيات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. واختلف في مدة الحفر، كم مكثوا يعني في من مدة زمنية، كم يوم مكثوا يحفرون هذا الخندق، ونحن عرفنا أن الخندق يحتاج أن يحفر في أسرع فرصة وأسرع وقت. فذكر في هذا أقوال، يقول السمهودي وفرغ من الخندق في 6 أيام، قال هذا هو المعروف، وذكر أقوال غير هذا، لكن لعل هذا والله تعالى هو الأقرب، أقرب ما قيل، لأن المدة لو طالت، يعني بعضهم قال شهر تكون يعني الفرصة، لأن الأعداء وصلوا إلى المكان، لكن 6 أيام لعله والله تعالى أعلم هو الأقرب. والسمهودي قال هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. قال فلما قال وكانت في حفره آيات مفصلة، آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها، قد تواتر خبرها. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى في كتابه السيرة: وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله تعالى عبرة، فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون، عاين ذلك المسلمون. ومن ضمن هذه الأخبار قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهي في صحيح البخاري. يقول رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة كبيرة وشديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذوقا، لا نذوق ذوقا، يعني نعم لا نذوق ذواقا، يعني لا نأكل شيئا قليلا من الطعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا، فأخذ المعول فضرب فعاد كثيبا، يعني أصبحت تلك الصخرة التي أخذوا يعالجونها وقتا أصبحت كثيبا من الرمل. قال: فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ عندك طعام؟ قالت: عندي شعير وعناق، عندي شعير وعناق، العناق البهمة الصغيرة. فذبحت العناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاثي أي الصخور على النار قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي. ماذا قال؟ طعيم لي، بالتصريف يعني طعام قليل جدا، طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، طعيم، فقم أنت ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار وجاء في رواية فكان الذين جاءوا إلى بيت جابر 1000 شخص الذين جاءوا لهذا الطعام 1000 شخص. ويقول تعين وتأتي أنت رجل ورجلان رجل ورجلان. فقال قوموا يخاطب المهاجرين والأنصار. وجاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا إلى بيت جابر رضي الله عنه 1000 رجل. فلما دخل على امرأته قال ويحك جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقال نعم. فقالت هل سألك؟ قلت نعم. هل سألك يعني عن الطعام؟ قلت نعم. فعرفت أنه عليه الصلاة والسلام جاء بهم عن معرفة مبينة بالأمر. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. ادخلوا ولا تضاغطوا يعني لا تزاحموا في الدخول، بمعنى أن الطعام سيكفي الجميع. ادخلوا ولا تضاغطوا، لا تضاغطوا يعني الطعام الموجود سيكفي الجميع. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه يعني يغطيه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 1000، حتى شبعوا وبقي بقية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فأكل هؤلاء 1000 يعني خرجوا كلهم شبع شبعوا، وقال لها كلي وأهدي. وهذه من الآيات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير وأعلام نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الحافظ ابن كثير فلما كمل قدم المشركون، لما كمل أي حفر الخندق قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، خرجوا معه إلى جهة الخندق. ولما حفروا الخندق كثيب الرمل يحفرونه إلى جهة المدينة بحيث يكون خندق، ومن جهة المدينة رمل من دون الخندق أيضا يتترسون به من الأعداء. فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700 وهذا غلط من غزوة أحد والله أعلم. وكذا غلطه ابن القيم غلط ابن إسحاق في ذلك. لكن الذي وقفت عليه في مغازي في سيرة ابن إسحاق كما في تهذيب ابن هشام لها أنهم خرجوا في 3000 من المسلمين، هذا المثبت في المطبوع، فلعل ذلك يراجع أو يحقق. فجعلوا ظهورهم إلى سلع وسلع جبل متصل بالمدينة، جبل معروف متصل بالمدينة وهو في الجهة الغربية. وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، والآطام هي الحصون واستخلف عليهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وانطلق حيي بن أخطب النظري إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أو لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهدين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم، وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، وأن يلحنوا إليه لحنا أي لغزا. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قالوا عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
قال رحمه الله تعالى وانطلق حيي بن أخطب النضري، أي من بني النضير، وهو زعيم بني النضير، انطلق إلى بني قريظة، انطلق إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، اجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد. وفيما قيل في كتب السير والمغازي أن كعب بن أسد رئيس بني قريظة تمنع كثيرا حتى أنه قيل أنه رفض أصلا أن يفتح له وأن يأذن له بالدخول، وقال مجيئك شؤم علينا وإلى آخره، لكنه لم يزل به يتحايل عليه ويلح عليه ويحاول معه ويغريه ويمنيه حتى وافق على نقض العهد. قال فلم يزل به حتى نقض العهد. قول ابن كثير لم يزل به، هذا فيه إشارة إلى أنه كانت هناك محاولات مطولة من حيي بن أخطب مع كعب بن أسد ليوافق على نقض العهد. قال حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك، أي سر الكفار كفار قريش ومن تجمع معهم من الأحزاب بهذا الخبر أن بني قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعدوا لمعاونة المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بشيء من هذا أرسل من يستطلع الخبر، فجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام للزبير، أنه قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الزبير في الصحيحين من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، قال فانطلقت، قال الزبير فانطلقت، فلما رجعت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتيت بالخبر، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، جمع لي أبويه فقال فداك أبي وأمي، قال فداك أبي وأمي. ومر معنا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لي سعد بن أبي وقاص، قال ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ثم بعث عليه الصلاة والسلام السعدين، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين بن معاذ وبن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ، أي سعد بن معاذ، وسعد ابن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل نقض بنو قريظة العهد أم لا، يعني يتخاطب معهم في هذا الخبر وفي هذا الأمر بينما ذهاب الزبير يستطلع. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالسب والشتم ونحو ذلك، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقيل إن سعد بن عبادة قال له دعهم فإن الأمر الذي بيننا وبينهم أعظم من السب، الأمر الذي بيننا وبينهم أعظم من السبت، فانصرفوا وتركوهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نقضوا أي العهد ألا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين، يعني لا يأتوا بين المسلمين ويقولون أن اليهود نقضت العهد فيفت هذا في أعضادهم، بل قال لئلا يورث وهنا وأن ينحلوا إليه لحنا أي لغزا، يعني يأتوا له بالخبر بلغز يفهموا عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا عليه قال ما وراءكم؟ قال ما وراءكم؟ قالوا عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع، يعني أن القوم شأنهم كذلك أنهم ناقضون نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم.
ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل، وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين، وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به.
أحب التنبيه أن ومع الاعتذار غدا لا أتمكن من المجيء للدرس، وأعود للتدريس يوم الجمعة بإذن الله عز وجل، وسيكون الدرس يوم الجمعة في الأرجوزة المئية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. نعم.
ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجازوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا للبراز، فانتدب لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز المئة يومئذ. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم، وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون.
قال رحمه الله تعالى ونجم النفاق وكثر، يعني برز وظهر النفاق واستعلن المنافقون بأمور تدل على عدم إيمانهم وتصديقهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فنكصوا بأنفسهم وأخذوا يخدرون ويعوقون، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فبدأ يعني يظهر النفاق بشدة، وبدأ المنافقون يخدرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر ذلك في سورة الأحزاب في الآيات التي أشرت إليها، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى نقلوا عن بعضهم أنه كان يقول يعدنا بأن نحصل على كنوز كسرى وقيصر، ونحن لا يستطيع الواحد منا الآن أن يقضي حاجته، ويذكرون كلاما من هذا القبيل إظهارا للتكذيب وعدم التصديق وتخذيلا للمؤمنين عن مناصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة أي مكشوفة ونخشى عليها من العدو، ليس بيننا بين العدو وبينها حائل، وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله تعالى كلتا الطائفتين قال ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، أي أن مدة الحصار على خلاف أيضا بين أهل المغازي في تحديد المدة، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم، فلم يكن هناك قتال، وإنما كانت هناك مناوشات من بعيد، يعني وراء الخندق بالنبل والحجارة وأما قتال ومبارزة والتقاء الصفين هذا لم يحصل. هذا معنى قوله ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم. قال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. وعرفنا أن سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموا وجاوزوا، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز، يعني طلبوا من يتقدم للمبارزة. فكان أول من تقدم من هؤلاء النفر من المشركين عمرو بن عبد ود، وذكر عنه، وهذا أشار إليه الحافظ بن كثير، قال وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاع، وذكر أيضا في بعض كتبه بن كثير قال وكان من الفرسان الشجعان المشهورين. فطلب من يبارزه فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فقتله الله على يديه، يعني على يدي علي بن أبي طالب. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز المئة يومئذ، وهذه عجيبة، كان شيخا جاوز المئة، يعني عمرها أكبر من 100 سنة، وعلى الخيل ويقفز الخندق، أول شخص يقفز الخندق ويتقدم وأمامه جيش المسلمين والخندق وراءه، ويقول من يبارز. ثم لما تقدم علي قام وعقر الخيل ونزل وتقدم للمبارزة، فكان يوصف بشجاعة عجيبة وإقدام، لكنها في باطل وكفر وصد عن دين الله سبحانه وتعالى، وقتله الله سبحانه وتعالى على يد علي بن أبي طالب. وكانت هذه أيضا من أول مبشرات النصر، وخذلان هؤلاء، ولهذا النفر الذين كانوا معه اقتحموا الخندق لما رأوه صريعا قتيلا فروا وخرجوا من المكان الذي دخلوا منه وتركوه صريعا قتيلا وفروا ورجعوا إلى صف المشركين. وهذا الذي ذكر ابن كثير هنا من قصة عمرو، يعني لم يأتي بأسانيد متصلة صحيحة يعتمدها المحدثون، لكنها روايات في كتب السير وهي مراسيل، يعني في روايات مرسلة، لكن بعض أهل العلم مثل هذه الأمور يعني يمشي في الأخبار والسير البحثة التي لا يتعلق فيها أحكام فقهية أو مسائل فقهية تستنبط منها. قال وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم، لما رأوا صاحبهم صريعا انطلقوا راجعين إلى قوم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم قال وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون، ومر معنا شعار في غزوة أحد أمت، نعم كان شعار في غزوة أحد أمت، وهنا شعار حاميم لا ينصرون، بحيث يميز بعضهم بعضا، يميز بعضهم بعضا بحيث لو حصل أي أمر يلتفت الشخص إلى صاحبه ويسأله فيعطيه الشعار فيعرف أنه من أصحابه. وفي قصة حذيفة بن اليمان لعل سيشير لها ابن كثير لاحقا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستطلع حال المشركين في آخر الأمر، ودخل رضي الله عنه ولاد من طريق ودخلوا بينهم، دخل بينهم معهم، أصبح يسمع حديثهم وكأنه واحد من الموجودين. فأراد أبو سفيان أن يحدثهم بشيء خاص، قال كل واحد منكم يعرف صاحبه. يقول حذيفة فالتفت إلى من جواري مباشرة وقل من، قلت له من أنت؟ قال أنا فلان. لكن يبدو أنه ما كان بينهم شعار يعرفون به، ما كان بينهم شعار يعرفونه، وإنما قال لهم أبو سفيان من كل واحد منكم يعرف صاحبه، فالتفت كل واحد يا صاحب من أنت يتأكد. يقول فبادرت إلى من بجواري قلت له من أنت؟ قال أنا فلان، ومضى الأمر. وستأتي قصته في نهاية الغزوة. ففائدة الشعار أن في أي حالة يعرف هل في الصف شخص مندس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.